بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 79 من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي في قسم المقاصد الشرعية، ولا نزال نتكلم عن التفريق بين العبادات والعادات. فالعبادات مبناها على التعبد وعدم معرفة المعنى المقصود من هذه العبادة، وأما العادات فمبناها على تحصيل المصالح والمنافع للإنسان، لذلك العبادات لا تدرك علتها والعادات تدور مع التعليل. هذا ما ذكرناه في مسألة سابقة، واليوم نتابع في ذلك.
فصل: الحكم الشرعي لا يخلو عن حق لله وحق للعبد.
طبعا هذه مسألة يعني تتم لما ذكرنا سابقا ولما وضحنا سابقا، وهي أن الأحكام الشرعية هي في الأصل تدور مع مصالح العباد، فتحقق مصالح العباد الدينية أو الدنيوية. حتى العبادات فيها مصالح للعباد، إما أن تكون مصالح دنيوية أو مصالح دينية. لكن الإنسان المسلم المؤمن عندما يمارس الحكم الشرعي يمارسه على أنه حق لله تبارك وتعالى، لذلك كل حكم شرعي ينبغي أن نراعي فيه أمرين، أن نلاحظ فيه أمرين: أنه حق من حقوق الله تبارك وتعالى، وأنه يحقق مصلحة من مصالح العبد، ففيه حظ من حظوظنا الدينية أو الدنيوية.
ويتبين بهذا أمور، منها أن كل حكم شرعي ليس بخال عن حق الله تعالى، وهو جهة التعبد. فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق.
ليس فقط ممارسة عبادات مخصوصة فيما بيني وبين الله عز وجل، وإنما العبادة أن تكون كما يرضى مولاك في ظاهرك وباطنك، فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين خلق الله عز وجل.
فإن جاء ما ظاهره أنه حق للعبد مجردا فليس كذلك بإطلاق.
نعم، إن حتى المسائل التي يتضح فيها حظ العبد في الأحكام الشرعية، أن الله شرع ذلك لتحقيق مصالح العباد، نعم، حتى في هذه المسائل هناك حق الله تبارك وتعالى ينبغي أن يحصل ويتحصل بهذه الأفعال التي هي ظاهرها أنها فقط لمصالح العباد. نعم،
بل جاء على تغليب حق العبد في الأحكام الدنيوية،
يعني الآن معاملات، أحكام البيع، أحكام الشراء، تنظيم العلاقات الدنيوية، هذه كلها لمصالح العباد، ومع ذلك يلاحظ فيها حق الله تبارك وتعالى. يعني أنا أترك الربا، لما في الربا من مفاسد في حياتنا، وكذلك أتركه طاعة لله عز وجل، فصار هذا الحكم الشرعي يلاحظ فيه حق الله وكذلك مصالح العباد. لكن أحيانا تكون مصالح العباد أظهر وأغلب، وأحيانا يكون حق الله تبارك وتعالى أظهر وأغلب.
كما أن كل حكم شرعي ففيه حق للعباد إما عاجلا وإما آجلا،
نعم،
بناء على أن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد.
وهذا الأصل الذي يقرره الشاطبي كثيرا، أن الشريعة وضعت لتحقيق مصالح العباد. دائما نسمع الله يقول شرع لكم، اليوم أكملت لكم. دائما نلاحظ هذا المعنى، يعني هذا كله لنا لمصالحنا. نعم.
ولذلك قال في الحديث: حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا ألا يعذبهم.
طبعا ليس هناك للعباد حق على الحقيقة يعني يطالبون به إلزاما على الله عز وجل، وإنما الأشياء التي تكفل الله بها والتزم بها بفضله وكرمه، فنحن نطالب الله بها لأننا نطالبه بفضله وكرمه الذي التزم به.
وعادتهم في تفسير حق الله أنه ما فهم من الشرع أنه لا خيارة فيه للمكلف، كان له معنى معقول أو غير معقول. وحق العبد
أي لا فرق بين أن يكون معناه معقولا للعبد مدركا أو أن يكون المعنى غير معقول، طالما أنك ملزم بذلك من قبل الله تبارك وتعالى فأنت يجب عليك أن تفعل، سواء وافق ذلك يعني شهوتك وهواك ورغبتك أو خالف.
وحق العبد ما كان راجعا إلى مصالحه في الدنيا، فإن كان من المصالح الأخروية فهو من جملة ما يطلق عليه أنه حق لله. ومعنى التعبد عندهم،
لكن أيضا فيه مصلحة للعبد، يعني أنت عندما تثاب بجنة ونعيم في الجنة وما شابه ذلك، طبعا هذا في الدنيا أنت صليت، هذا حق لله، لكن تفضي إلى مصالحك الأخروية فيه ثواب أجر عظيم عند الله، لذلك أنت منتفع بهذه الصلاة بما يرجع إلى حظوظك الآجلة.
ومعنى التعبد عندهم أنه ما لا يعقل معناه على الخصوص، وأصل العبادات راجعة إلى حق الله، وأصل العادات راجعة إلى حقوق العباد.
يعني المعنى الأصلي في العبادات أنك تفعله حقا لله تعالى، والمعنى الأصلي في العادات أنك تحقق فيه المصالح التي أذن الله تبارك وتعالى لك بتحقيقها.
فصل: أقسام الحقوق.
نعم.
والأفعال بالنسبة إلى حق الله أو حق الآدمي ثلاثة أقسام: أحدها ما هو حق لله خالصا كالعبادات وأصله التعبد كما تقدم.
طبعا نحن نقول في العبادات يحصل لنا منافع كثيرة، يعني مثلا صوم تصح، هذه مصلحة متحصلة من الصوم، لكن هذا لا يعني أنني أمارس الصيام لأجل الصحة فقط، لا، الصوم عبادة، لكن هذه العبادة لها فوائد تحصل ولا تقصد، تحصل ولا تقصد. ومر معنا سابقا أن بعض الأولياء يعني لكثرة مجاهدتهم في هذا الباب وتحقيقهم بسر الإخلاص نظروا إلى المصالح الآجلة يوم القيامة على أنها حظوظ للبشر، فأبوا أن يكون لهم في العبادات أي حظوظ مقصودة، يعني هم يريدون وجه الله عز وجل من غير ملاحظة حظ لأنفسهم لا في الدنيا ولا في الآخرة.
فإذا طابق الفعل الأمر صح، وإلا فلا.
نعم.
والدليل
يعني
على
بغض النظر أن يكون محققا لمصلحتك، فهمته أو لم تفهمه أو ما شابه ذلك، أنا أدور مع أمر الله، أمرني الله أن أصلي خلاص صليت، أمرني بهذا الفعل فعلت، نهاني عن هذا الأمر انتهيت، بغض النظر عن ملاحظة مصالحي وحظوظي، أنا أدور مع حكم الله قياما بحق الله عز وجل.
والدليل على ذلك أن التعبد راجع إلى عدم معقولية المعنى،
يعني عدم معرفة المعنى الذي لأجله شرع هذا الحكم، يعني لماذا ثلاث صلاة الفجر ركعتين؟ ما بنعرف، هذه قضية تعبدية، أنا قد أقول والله لكذا وكذا وكذا، لكن في حقيقة الأمر نقول كل هذا الأمر قد يكون أشياء إما أنها يستأنس بها أو ربما متوهمة أحيانا متوهمة، لكن حقيقة الأمر أنا أصلي الفجر ركعتين لأن الله أمرني بذلك وخلاص.
وبحيث لا يصح فيه إجراء القياس وإذا لم يعد.
لماذا؟ لأن القياس يعتمد أن يكون الحكم معللا، فإذا لم يكن الحكم معللا ولم يكن المعنى معقولا لا يتأتى القياس.
وإذا لم يعقل معناه دل على أن قصد الشارع فيه الوقوف عندما حده لا يتعدى.
عندما حده
لا يتعدى، فإذا وقع طابق قصد الشارع أو لا خالفه. فإذا وقع،
يعني إذا وقع هذا الفعل موافقا لما حده ربنا عز وجل من الأحكام، واقفا أي العبد عندما شرعه الله له، كان ذلك مطابقا لقصد الشارع وهو التعبد.
فإذا وقع طابق قصد الشارع أو لا،
فإذا وقع على هذه الهيئة وهذه الحالة طابق قصد الشارع، وإلا يعني وإن لم يقع هكذا خالف قصد الشارع.
وإلا خالف. وقد تقدم أن مخالفة قصد الشارع مبطل للعمل، فعدم مطابقة الأمر مبطل للعمل. وأيضا لو فرضنا أن عدم معقولية المعنى ليس بدليل على أن قصد الشارع الوقوف عندما حده الشارع، فيكفي في ذلك عدم تحقق البراءة منه، وعدم تحقق البراءة موجب لطلب الخروج عن العهدة بفعل مطابق لا بفعل غير مطابق. والنهي في هذا القسم أيضا نظير الأمر،
يعني كما أن هناك في الأمر التزام بحد الشارع وأن تقف عندما أمر الله به، كذلك في النهي تنتهي عما نهى الله عنه وتقف عند حدود ما نهى الله عنه التزاما بنهي الله تبارك وتعالى.
فإن النهي يقتضي عدم صحة الفعل المنهي عنه.
طبعا هذه مسائل إخواننا لها تفريعات في الأصول بنوع النهي، هل النهي عن حقيقة الفعل أو عن أمر لازم مجاورا للفعل؟
إما بناء على أن النهي يقتضي الفساد بإطلاق، وإما
وهذا رأي بعض المذاهب الأصولية كالإمام أحمد مثلا، كان يرى فساد العمل إذا خالف النهي،
وإما لأن النهي يقتضي أن الفعل المنهي عنه غير مطابق لقصد الشارع.
نعم.
إما بأصله كزيادة صلاة سادسة أو ترك الصلاة، وإما بوصفه كقراءة القرآن في الركوع والسجود.
والصلاة على قراءة القرآن في نفسها ليست منهيا عنها، لكن في الركوع والسجود منهي عنها لا شك، فإذا هذا النهي كان لوصف الفعل وليس لأصل الفعل. أما أن تأتي بصلاة سادسة هذا منهي عنه أصالة، ما بصير جيب صلاة سادسة على أنها فريضة، كما أنه ليس لك أن تترك صلاة مفروضة. نعم.
والصلاة في الأوقات المكروهة، إذ لو كان مقصودا لم ينهى عنه.
لو كان هذا المعنى مقصودا للشارع كيف ينهى عنه؟ يعني كيف ينهى الشارع عن شيء هو يقصده في ذلك؟ نعم. لذلك دل على أن المنهي عنه ليس هو المعنى الأصلي المقصود للشارع، معنى التعبد مقصود، لكن هذا الوصف الملازم أو المجاور لهذا المعنى الأصلي هذا هو المنهي عنه.
إذ لو كان مقصودا لم ينهى عنه ولا أمر به أو أذن فيه، فإن الإذن هو المعروف أولا بقصد الشارع فلا تتعداه.
يعني عندما يأذن الله بشيء إذن أباح لك أن تفعله، فبإباحة الفعل أنت تفعل الفعل وتحقق مقصود الشارع، وهذا أدنى ما يتحقق به قصد الشارع، وإلا قد يرتقي الأمر إلى الندب وقد يرتقي إلى الوجوب.
فعلى هذا إذا رأيت من يصحح النهي المنهي عنه بعد الوقوع أو المأمور به من غير المطابق، فذلك إما لعدم صحة الأمر أو النهي عنده، وإما أنه ليس بأمر حتم ولا نهي حتم.
إما أن يكون أمر للندب أو نهي للكراهة وليس نهي تحريم ولا أمر وجوب،
وإما لرجوع جهة المخالفة إلى وصف منفك كالصلاة في الدار المغصوبة.
إنه هذه الصلاة في الأرض المغصوبة لو صلى الإنسان صحت صلاته وسقط عنه الفرض ولم يلزمه القضاء، لكنه يأثم لأنه غصب الأرض، فالغصب والصلاة أمران متجاوران قد ينفكان، يعني أن تصلي بلا غصب وأن يتحقق الغصب بلا صلاة.
كالصلاة في الدار المغصوبة بناء على القول بصحة الانفكاك، وإما لعد النازلة من باب المفهوم والمعنى المعلل بالمصالح فيجري على حكمه. وقد مر أن هذا قليل وأن التعبد هو العمدة. والثاني ما هو
النوع الأول، ما هو ما كان حقا خالصا لله تعالى.
والثاني ما هو مشتمل على حق الله وحق العبد والمغلب فيه حق الله، وحكمه راجع إلى الأول. لأن حق العبد إذا صار مطرحا
يعني مغلوبا، حق الله هو الغالب، صار كأنه مثل القسم الأول الحق الخالص لله تعالى، لأن المغلوب كالمعدوم.
لأن حق العبد إذا صار مطرحا شرعا فهو كغير المعتبر، إذ لو اعتبر لكان هو المعتبر والفرض خلافه، كقتل النفس، إذ ليس للعبد خيارة في إسلام نفسه للقتل لغير ضرورة شرعية كالفتن ونحوها. فإذا رأيت من يصحح المنهي أو المأمور غير المطابق بعد الوقوع فذلك للأمور الثلاثة الأول ولأمر الرابع.
أن الأمور الثلاثة الأول لعدم صحة الأمر عنده أو لانفكاك الجهة اللي ذكرناه قبل قليل يعني،
ولأمر الرابع وهو الشهادة بأن حق العبد فيه هو المغلب. والثالث
إذن خرج عن هذا القسم، صار راجع القسم الثالث. نحن عم نحكي أن حق العبد مغلوب، فإذا صار غالبا لم يبقى من هذا القسم.
والثالث ما اشترك فيه الحقان، وحق العبد هو المغلب.
نعم.
وأصله معقولية المعنى، فإذا طابق مقتضى الأمر والنهي فلا إشكال في الصحة لحصول مصلحة العبد بذلك عاجلا أو آجلا حسب ما يتهيأ له. وإن وقعت المخالفة فهنا نظر، أصله المحافظة على تحصيل مصلحة العبد،
يعني إذا كان أمر فيه مصلحة للعبد لكنه خالف الأمر والنهي، هنا ماذا نفعل؟ هل ندور مع المصلحة أم ندور مع الأمر والنهي؟
فإما أن يحصل مع ذلك حق العبد ولو بعد الوقوع على حد ما كان يحصل عند المطابقة أو أبلغ أو لا.
فلا يحصل.
فإن فرض غير حاصل فالعمل باطل.
فإن فرض غير حاصل فالعمل باطل،
لأن مقصود الشارع
لم يتحصل للعبد مصلحة لا عاجلة ولا آجلة، لا عند وقوع الفعل ولا بعده. إذن أنت لماذا خالفت أمر الله عز وجل؟ أنت الآن إذا وقع الأمر مخالفا لأمر الله فلا بد من تحقيق مصلحة، فنقول هذه المصلحة الآن قد تكون هلا غير موجودة، أما في المستقبل موجودة، لكن أنت الآن لم تحقق مصلحة وخالفت أمر الله عز وجل، إذن هذا الأمر غير مشروع بالأصل.
فإن فرض غير حاصل فالعمل باطل، لأن مقصود الشارع لم يحصل، وإن حصل ولا يكون حصوله إلا مسببا عن سبب آخر غير السبب المخالف، صح وارتفع مقتضى النهي بالنسبة إلى حق العبد. ولذلك يصحح مالك بيع المدبر إذا أعتقه المشتري، لأن النهي
يصحح بيع المدبر. إذا إنسان قال لعبده أنت حر دبر حياتي، طيب إذا هلا إنسان باع المدبر، بيع المدبر بنهي عنه، لكن لو باعه المشتري نقول تحصلت المصلحة المقصودة من موضوع تدبير العبد. يعني ماذا نهى الله تبارك وتعالى عن بيع المدبر؟ ليتحصل للعبد حق العتق عند موت السيد. طب أعتقه المشتري، إذن المصلحة التي يقصدها الشارع تحصلت ببيع المشتري، هذا بسبب آخر، لم يعتق العبد بالتدبير وإنما عتق باعتاق المشتري. نعم.
ولذلك يصحح مالك بيع المدبر إذا أعتقه المشتري.
لذلك الآن بيع المدبر بنهي عنه. طيب باع هذا الإنسان العبد المدبر، إذن ينبغي أن لا يصح لأنه مخالف، لكن تحصل به المقصود وهو أن العبد أعتق باعتاق المشتري، إذن تحصل ما قصده الشارع وهو تحقيق حرية العبد، لكن بسبب آخر، حصول المقصود بسبب آخر يصحح الفعل الذي نهى عنه الشارع. هذا مثال لطيف عن الإمام مالك. نعم.
لأن النهي لأجل فوت العتق، فإذا حصل فلا معنى للفسخ عنده بالنسبة إلى حق المملوك.
نعم.
وكذلك يصح العقد فيما تعلق به حق الغير إذا أسقط ذو الحق حقه، لأن النهي قد فرضناه لحق العبد، فإذا رضي بإسقاطه فله ذلك، وأمثلة هذا القسم كثيرة.
يعني لو نهى الشارع عن البيع على بيع أخيك، هذا منهي عنه، ليس لك أن تبيع شيئا على بيع أخيك. طيب لو بعت ورضي أخوك، إذا تحصل مقصود الشارع ولو خالفت النهي.
فإذا رأيت من يصحح العمل المخالف بعد الوقوع فذلك لأحد الأمور الثلاثة.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.